بفرح شديد أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد من برنامجنا كنوز الحكمة، هذا البرنامج الذي يضع بين يديكم كلمة الله وبنعمة الله يكشف لأسماعنا معانيها وأبعادها، عساها تجد استجابة إرادية وتلقى تغييرا نحو الأفضل من جانبنا. تأملاتنا في نبوة هوشع ما زالت مستمرة، ونحن الآن نتناول الفصل الثالث منها بالدراسة والتعليق. رأينا في الحلقة السالفة أن السر في العلاقة الزوجية الناجحة هو المحبة، فإن كانت المحبة مخيمة على البيت يمكن للزوجين أن يتغلبا على المشاكل المادية وأن يعدلا من الأشياء التي تسبب المشاجرات بينهما وأن يتعاونا معا على التعامل مع أبنائهما. أما إن لم تكن هنالك محبة فلن يتمكن الزوجان من القيام بأي شيء من هذا، وما أروع أن تكون هذه العلاقة مع الله أيضا. فبإمكانك أن تذهب إلى الرب يسوع وأن تقول له: أنا أحبك، أنا لك. وهكذا صديقي المستمع، فإن أهم شيء هو وجود علاقة شخصية بينك وبين الرب يسوع. بدأنا نتأمل في الفصل الثالث من هوشع، رغم أن هوشع وجد بأن زوجته خائنة إلا أن الله يأمره بإرجاعها مرة أخرى، وكأن الله يقول للنبي هنا: الآن أنت تعرف حقيقة مشاعري، أريدك أن تعود وترجع جمر. أعلم أنها كانت خائنة، لكني أريدك أن تحبها وتعيدها، وهذا هو ما سأفعله أنا مع شعبي. لقد خانني الشعب وسوف أعاقبهم على ذلك، لكن في يوم ما سوف أعيدهم إلي. كما رأينا صورة الفداء الجميلة عندما اشترى هوشع زوجته من باعة الهوى، فكما ذهب هوشع واشترى تلك الزانية هكذا يفدينا الله أيضا. فقد كان ينبغي على المسيح أن يسفك دمه وأن يعاني ويتألم وأن يموت لكي يفدينا، لأننا كنا خطاة ضالين وعبيدا للخطية. وما لم تحل مشكلة الخطية أولا، وما لم نولد من جديد ونتلقى الطبيعة الجديدة، فلن نتمكن أبدا من القيام بأي شيء يسر قلب الله. هذا، وسأقوم في ختام هذه الحلقة باستعراض بعض الدروس الروحية من قصة استرجاع هوشع لجمر. نتابع التأملات في الفصل الثالث من هوشع، وأرجو يا رندا أن تقرأ لنا هذا الفصل القصير كاملا.
وقال الرب لي: اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحومر ولثك شعير، وقلت لها: تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجل، وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام.
والآن يقول هوشع ما يلي فيما يتعلق بالشعب القديم، عدد 4: لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترفيم. لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك. كما تلاحظ صديقي المستمع، فإن هوشع لا يعطينا تاريخا محددا، وهذا شيء غير اعتيادي، لا سيما وأنه قيل للشعب 3 مرات بأنهم سيطردون من أرضهم وبأنهم سيعودون 3 مرات، وفي كل مرة أخرجهم الله فيها من الأرض كان يخبرهم عن مدة بقائهم خارجها باستثناء المرة الأخيرة. ففي المرة الأولى قال الله لإبراهيم: سوف أعطيك هذه الأرض، إنها لك، لكني سأطرد أبناءك منها لمدة 430 سنة، فسوف يذهبون إلى أرض مصر، وبعد 430 سنة سأعيدهم إلى الأرض. وقد عاد الشعب بالفعل وتحققت النبوة حرفيا. وفي المرة الثانية قال الله على لسان النبي إرميا: بسبب خطاياكم سوف تقعون في السبي البابلي لمدة 70 سنة. ومرة أخرى تحققت النبوة حرفيا. والآن ها هو هوشع يخاطب المملكة الشمالية التي لم ترجع في حقيقة الأمر إلى الأرض، يخاطبها ويقول للشعب: سوف يقعد بني إسرائيل أياما كثيرة بلا ملك. لكن كم هو طول هذه الأيام الكثيرة؟ هنالك من كانوا يقولون بأن المسيح سيأتي قبل حلول عام 2000، ولا ندري من أين جاءوا بهذا التوقيت. وهنالك من يقولون بأن الجيل الحالي هو الذي سيشهد المجيء الثاني للمسيح. قد يبدو هذا حسنا لدى الكثير من المسيحيين البسطاء، لكن كلمة الله لا تعلم مثل هذا التعليم. فما من موضع في الكتاب المقدس يخبرنا متى سيجيء المسيح ثانية. لكن لماذا قال الله أياما كثيرة دون أن يحدد الفترة الزمنية؟ لأنه في الفترة الفاصلة بين الوقت الذي غادر فيه الشعب الأرض في سنة 70 للميلاد وبين الوقت الذي سيرجعون فيه، سوف يقوم الله بدعوة الشعوب إلى اسمه من بين الأمم، كما أن الله يبني كنيسته. إننا نعيش في الأيام الأخيرة رغم أننا لا ندري كم سيطول مجيء الرب، فقد قال الرب يسوع: ها أنا ذا آتي سريعا، وقد كان هذا قبل نحو 2000 سنة. لهذا لا ينبغي علينا أن نقول بأنه سيأتي غدا أو في الأسبوع القادم أو السنة التالية، لأنه ما من أحد يعرف ذلك يقينا. إن السبب في عدم ذكر التاريخ في سفر هوشع هو أن الكنيسة في الكتاب المقدس بدون اسم وبدون تاريخ، ونحن الذين ننتمي للكنيسة الحقيقية أشخاص سماويون بدون أسماء. وقد يعتقد البعض أن اسم الكنيسة كان معمدانية أو مشيخية أو ميثودية أو مسيحية أو مستقلة، لكن الصحيح هو أن الكنيسة بدون اسم، لأن الكتاب المقدس لم يطلق عليها اسما محددا. وكلمة كنيسة في اليونانية هي إكليزية، وهي تعني جماعة من المدعوين، فالله يدعو شعبا ليكون عروسه. وإن أردنا اقتراح اسم للكنيسة فيمكننا الاستعانة بمثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن كما جاء في إنجيل متى الفصل 13. فاللؤلؤة تمثل الكنيسة التي جاء التاجر أي المسيح واشتراها. وقد دفع المسيح ثمنا كبيرا لشراء الكنيسة، وبالتالي يمكننا أن نقترح إطلاق اسم اللؤلؤة على الكنيسة. ولو قابلت صديقي المستمع سمعان بطرس قبل ساعة واحدة من حلول الروح القدس في يوم 50 وسألته: هل تدري ماذا سيحدث هنا بعد قليل؟ لأجابك بالنفي. فلم يكن بطرس يدري ماذا سيحدث، لأن ولادة الكنيسة كانت قد أعلنت لكن دون تحديد موعد لذلك، كما أننا لا نعرف موعدا محددا لاختطاف الكنيسة من على الأرض. لهذا نقرأ هنا أن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك، فلا نجد هنا تحديدا زمنيا لذلك. هناك من يزعمون اليوم من اليهود بأنهم قادرون على تحديد نسبهم، لكن هذا أمر مشكوك فيه. فما من شخص عبراني في يومنا هذا يستطيع أن يقول بأنه من نسل داود وبأنه يحق له المطالبة بعرش داود. فالشخص الوحيد القادر على المطالبة بذلك هو جالس الآن عن يمين الله، إنه الرب يسوع المسيح، ملك الملوك ورب الأرباب. لكن الأمة رفضت ملكها، يقول: وبلا رئيس. لا يوجد لدى الشعب من يمكنه أن يعتلي العرش. ولو أن يسوع المسيح لم يكن مسيحهم لما كان لديهم أحد أبدا. وبلا ذبيحة وبلا تمثال، لم يعطي الله للشعب أي تمثيل، بل قال لهم في سفر الخروج: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لكنه أعطاهم العديد من الأشياء كالأفود والترافيم، وكانت الأفود هي الثوب المقدس الذي يرتديه رئيس الكهنة، أما الترافيم فكانت أشياء صغيرة يستخدمونها لجلب الحظ، ثم راحوا يعبدونها. لكن الله يقول هنا إنه ينبغي عليهم أن يتركوا عبادة الأوثان وأن لا يكون لديهم أي تمثيل. عدد 5: بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. لا تشير عبارة بعد ذلك إلى توقيت محدد أيضا، وحينما يعودون فسوف يكون ذلك على النحو التالي: سوف يطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. الأيام الأخيرة هنا ما تزال مستقبلية، وهي تشير إلى الوقت الذي سيبدأ بالضيقة العظيمة ويمتد إلى المجيء الثاني للمسيح وتأسيسه للملك. دعنا الآن صديقي المستمع نرى بعض التطبيقات العملية لحياتنا من الفصل الثالث من هوشع. نرى أولا أن هوشع استمر في محبته لزوجته جومر على الرغم من خيانتها له وتركها له وجلبها العار لاسمه. نعم، لم يفقد هوشع محبته للمرأة حبيبة صاحب، أي حبيبة رجلها. أوليست هذه صورة عن محبة الله للمؤمنين الذين تركوه وراء آلهة أخرى من المال والجنس والمخدرات ومباهي العالم الأخرى؟ ولكن مهلا صديقي، إنها أيضا صورة لمحبة الله للجنس البشري كافة الذي خلقه على صورته. لقد ضل الإنسان مبتعدا عن الله واهتم بالمخلوق دون الخالق. استمر الله في محبته لنا بالرغم من بعدنا، رآنا في هواننا وضلالنا فتحنن علينا وسعى لشفائنا، وقد أحبنا لدرجة أنه ضحى بابنه لأجلنا ثمنا لخلاصنا. وهذه المحبة الإلهية العجيبة لا تجد لها تفسيرا منطقيا في عالمنا المحسوس. إنها محبة لمن لا يستحق المحبة، للأشرار والجاحدين. ترى ما هو رد فعلنا على هذه المحبة؟ وما هي الحالة التي وجد فيها هوشع زوجته؟ العبودية والذل والمهانة. لقد اضطر أن يشتريها 15 شاقل فضة وبحمر ولفك شعير، أي ما يقارب ثمن شراء العبد. فإما أنها فعلا استعبدت لتعيش، أو أنها كانت غرقة في خطية الزنا لدرجة أنها كانت محكومة لأسياد. في كل الأحوال يمكننا أن نرى هنا صورة للحالة المزرية التي يمكن للخطية أن تجلبها على رأس مرتكبها. فلربما يبدأ الإنسان طريقه واعدا نفسه بالتألق والنجاح، فيخدع ذاته بأنه يسير في الطريق الصحيح لتحقيق طموحاته، ولكنه بعد فترة يجد حقيقة خطائه وكيف أنه اتبع الطريق المغلوط، فتموت اللذة وتطير السمعة ويولي الأصدقاء، ويجد نفسه فريسة لعادات سيئة وربما لأمراض عدة. لقد فقد احترامه لذاته وربما الآخرين، وما يتبقى لديه هو حفنة من الفقر والعار وربما حياة الجريمة. وسفر الأمثال يخبرنا بأن طريق الغادرين وعر. إن قصة انحراف زوجة هوشع ينبغي أن تكون عبرة لكل خاطئ يضل في طريقه مبتعدا عن الله. كما رأينا أن هوشع عمل حظرا على زوجته بأن أبعدها عنه لفترة لتبقى بعيدة عن الزنا وعن حياتها القديمة المشينة. كان يريد أن يفطمها من الخطية ومن طرقها القديمة، وأن يمتحن استعدادها للعيش معه من جديد. وهكذا يمكنها في هذه الفترة أن تتدرب لتصبح زوجة صالحة مرة أخرى. ولربما يتعامل الله مع الخطاة بنفس الطريقة من أجل مصلحتهم، بأن يبعدهم عن مصادر الشهوة وأن يحرمهم من أشياء معينة كعبادته والتمتع بحضوره لفترة من الزمن، وذلك حتى يتعلموا مدى فظاعة ركضهم وراء العالم الفاني، وليحثهم على طلبه من كل قلوبهم. وأخيرا، بعد تعاملات الله الصارمة مع الخطية، فإنه يرد النفس التائبة ويجعلها في خضوع تام لمشيئته وربوبية ابنه. وهكذا يختبر التائب الراجع صلاح الله وجوده العميم، ويعبده بخوف واحترام، متذكرا جلداته المحبة. أخي المؤمن، قد نبتعد عن الرب وما يتصل بخدمة الرب، ونرى برودة القلب ترطب الهمم وتجفف النشاط وتعيق سير الأمور جميعا، ونبدأ برؤية أعراض بالغة الأهمية: مخدع خال من الصلاة، وكتاب مهمل، وضمير مثقل. وهنا لابد من طلب العزلة في المخدع والاعتراف الكامل بالحالة المزرية أمام الرب، طالبين منه أن يضع إصبعه على موضع الداء، وأن يرينا من أي جهة أصابتنا العدوى. فإن كانت معاملاتنا مع الله تتسم بالأمانة، وكذلك بالنسبة للخطية أو الخطايا التي كانت السبب في ابتعاد القلب عن الله الحي، فسوف يشفي الرب منكسري القلب، فيعطيهم قلبا كاملا ليطلبوه به، كذلك يهبهم قلبا صادقا ليقتربوا به إليه، وقلبا ممتلئا بالمحبة الطاهرة ليخدموه به، وهكذا يصحون ويصيرون في حرارة الروح. نسمع اليوم كثيرا عن العبادة وخدمات العبادة، ولكن كم من هذه الخدمات يمثل العبادة الحقيقية؟ أتساءل. العبادة الحقيقية هي عندما تفكر عن المسيح كما فكر عنه الله. يجب أن يكون جل غرضنا في العبادة أن نقدم لله ما يسر قلبه، وهو المسيح ابنه، الذي يجب أن يكون موضوع عبادتنا ومحور تأملاتنا. مشكلتنا أن نفوسنا ثقيلة وجامدة، والسبب في ذلك مشغوليتنا بذواتنا عوضا عن المشغولية بالمسيح. صديقي، هل أتيت بحمل الخطية إلى المسيح ليريحك منه ومن خطاياك؟ هل أنت مكتف بشخص المسيح؟ حقا يعوزنا القلب الممتلئ دائما بالمشغولية بالمسيح كرائحة سرور الله، ويعوزنا إحساسنا بضرورة العودة إليه والتمتع بمحبته ورحمته، وحتى ولو نزل على ظهورنا صوت تأديبه الحاني. أرجو أن تفحص نفسك في ضوء تأملات اليوم صديقي، لتتخذ قرارات هامة في حياتك اليوم فيما يتعلق بالمسيح. إلى اللقاء، ودمت في عناية القدير.